أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال كلامنا في واجبات الركوع، ووصل الكلام بنا فعلا إلى مسألة 295. قال دام ظله: إذا لم يتمكن من الركوع عن قيام وكانت وظيفته الصلاة قائما يومي إليه برأسه إن أمكن إلى الركوع، يومي إلى الركوع، وإلا فيومي بعينيه إن لم يكن قادرا على الإيماء بماذا؟ برأسه، يومي بعينيه تغميضا له وفتحا للرفع منه. الآن بالتالي أنه الركوع كما يعلم الأحبة لابد أن يكون مسبوقا بقيام، وذلك القيام الذي يكون قبل الركوع هو يكون قياما ماذا؟ ركنيا كما تقدم. فإذا كانت وظيفته الصلاة عن قيام، وظيفته الصلاة قائما، واضح أحبتي؟ هو لم يتمكن من الركوع عن قيام لسبب وآخر، لم يتمكن أن بالتالي أن يأتي بالركوع مثلا عن قيام، هسه موجود في زنزانة لا سمح الله، موجود في مكان معين، وظيفته هو مو بالتالي عاجز، وظيفته أن يصلي قائما، مو وظيفته أنه بالتالي هو غير قادر على القيام، فحينئذ تنتقل الوظيفة من كونه لابد أن يقوم قبل الركوع، لابد من القيام، تنتقل الوظيفة من القيام إلى ماذا؟ إلى الإيماء، إلى الإيماء ماذا؟ إليه، يعني يومي إليه برأسه مع المكنة، وظيفته أن يقوم، لكنه بالتالي أنه غير متمكن من الركوع عن قيام، فحينئذ ماذا؟ يومي إلى القيام ماذا؟ برأسه، إذا أمكن، إذا لم يستطع أن يكون يومي، لا يستطيع أن يومي برأسه، حينئذ ينتقل الإيماء من الإيماء بالرأس إلى الإيماء بماذا؟ إلى الإيماء بالعين، يومي بعينه تغميضا له وفتحا للرفع ماذا؟ للرفع منه، للرفع من ماذا؟ من الركوع، يعني للقيام الذي يكون ماذا؟ بعد الركوع. جيد، مسألة 296: إذا شك في القيام قبل الركوع فإن كان شكه في حال كونه منحنيا بمقدار الركوع لم يعتني به بذلك الشك ومضى في صلاته، وإن كان قبل ذلك لزمه الانتصاب ثم الركوع. الآن حوان شك في القيام الذي يكون ماذا؟ قبل الركوع. إذا شك في القيام قبل الركوع، هذا القيام كما ذكرنا أحبتي، هذا القيام يكون ماذا؟ ركنيا، الركوع لابد أن يكون مسبوقا بقيام، وهذا القيام ركني. زين، الآن شك في أنه جاء به أو لا، جاء بهذا القيام قبل الركوع أو لا، السؤال أين محل الشك؟ فإن كان شكه حال كونه منحنيا بمقدار الركوع، يعني بالتالي دخل في الركوع، دخل في هذا الانحناء اللي هو بالتالي العرق ماذا يقول هذا راكع، لم يعتني به لقاعدة التجاوز، بعد ما يقدر بالتالي أنه يدارك، ما يقدر يدارك لأنه جاء بالركوع، وإذا جاء بالركوع بعدين إذا نقول له روح الدارك، يعني أنه عليك بالانتصاب والقيام ثم الركوع مرة أخرى، لزم من ذلك ماذا؟ لزم من ذلك زيادة ركنية غير مختفرة، إنما تكون مختفرة إذا كانت لمتابعة الإمام في الجماعة، وهنا بالتالي ليس الأمر كذلك، فلا تكون ماذا؟ مختفرة. قال: لم يعتني به ومضى في صلاته، وإن كان قبل ذلك، نعم إذا كان التذكر، يعني هو تذكر، أو إذا كان هنالك شك وعلم بهذا الشك ماذا؟ قبل أن ينحني انحناء الركوع، حينئذ لزمه الانتصاب ثم بعد ذلك الركوع. ليش؟ لأنه ما تجي هنا قاعدة التجاوز وهو ما دخل في الركوع، عرفا ما دخل فيها انحناءة الركوع. بعد يمكنه التدارك ولا يقال له أنه ماذا جاء بزيادة الركنية، بعده ما يصدق عليه أنه ركع، فيقدر يدارك بأن ينتصب ثم بعد ذلك ماذا يركع. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. الآن ينتقل إلى ماذا؟ إلى الواجب الثالث من واجبات الركوع. قال الثالث الذكر، يجب في الركوع ماذا؟ الذكر، كما يجب الانحناء، كما يجب القيام قبل الركوع، كذلك يجب الذكر. ما صدق عليه أنه ذكر، تسبيح بأن يقول سبحان الله، أو تحميد بأن يقول الحمد لله، أو تكبير بأن يقول الله أكبر، أو تهليل بأن يقول لا إله إلا الله. لكن الأحوط الأولى استحبابا اختيار التسبيح، ويجزي فيه أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة، أو سبحان الله ثلاث مرات. ولو اختار غير التسبيح من تحميد تكبير أو تهليل، فالسيد هنا يحتاط وجوبا، يقول فالأحوط وجوبا أن يكون ذلك الذكر اللي هو غير التسبيح بمقدار الثلاث الصغريات من التسبيح، بهذا المقدار. شنو الصغريات من التسبيح؟ بقولي سبحان الله اللي هو ثلاث مرات، بهذا المقدار لابد أن يأتي بذكر، لا أنه يأتي بذكر أقل من هذا الذكر، فإنه يكون ماذا مخالفا للاحتياط الاستحبابي. مسألة 297، قال ذا مضله يعتبر المكث في حال الركوع بمقدار أداء الذكر الواجب. المكث يعني معنى البقاء. هذا الشخص بالتالي عندما يركع وحصل الانحناء العرفي، العرف ماذا يقولون؟ يقولون هذا راكع وصلت أطراف أصابعه إلى ركبتيه، أو راحته وصلت إلى ركبتيه، حينئذ ماذا؟ حينئذ لا بد من المكث قليلا بمقدار الذكر الواجب، وإلا إذا لم يمكث بالتالي هذا يؤثر في ماذا؟ يؤثر في صدق الركوع. لا بد أن يبقى حال كونه راكعا منحنيا مدة من الزمن، حسب مده ثواني القضية، يعني مو مسألة أن يبقى دقيقة دقيقتين عشر، لا لا لا، أن يبقى بمقدار حسب الذكر هذا، لعله الذكر الواجب يستغرق ثواني، لا أنه بالتالي هو مجرد أن وصل إلى حد الركوع ويهوي إلى السجود، لا لا بد أن يمكث فترة ولو بمقدار الذكر الواجب، كما يعتبر فيه استقرار بدن المصلي. إذن يعتبر في الركوع المكثوم، وبعد استقرار بدن المصلي استقرار الثبات، فلا يجوز الإخلال بالاستقرار مع القدرة على الاستقرار قبل رفع الرأس من الركوع، ولو في حالة عدم الاشتغال بالذكر، يعني لابد أن تأتي أن يكون الشخص مستقرا على نحو الاحتياط اللزومي. الاستقرار بمعنى أنه أيضا القضية تابعة للصدق العرفي، نقول هذا بالتالي عندما يركع يركع حال كونه مستقرا، لا أنه بالتالي عند حركة كثيرة واضطراب في حالة الركوع، لا لابد أن يكون هنالك ثبات استقرار عندما يركع. حتى ورد في بعض الروايات أنه ما ورد في ماذا في الاستقرار مطلوب حتى في أجزاء الصلاة الأخرى. الاستقرار في مقابل شنو؟ في مقابل الثبات، يعني الاستقرار في مقابل عدم الثبات. الإنسان يقال له مستقر وثابت، أما إذا كانت هنالك حركة كثيرة كذا إلى آخر لا يقال أنه مستقر. لذلك في القراءة لابد أن يكون مستقر، في تكبيرة الإحرام، في بقية الأجزاء. يقول فلا يجوز الإخلال بالاستقرار. كيف يحصل الإخلال بالاستقرار؟ أن يتحرك كثيرا، ألا أن العرف يقولون هذا ما مستقر غير ثابت. واضح أحبتي؟ مع القدرة على الاستقرار، حسب ربما يكون إنسان مثلا أنه غير قادر على الاستقرار لمرض، هذا واحد معذور، لكن ما دام أنت قادرا على الاستقرار لا بد أن تأتي به قبل أن يرفع رأسه من الركوع، ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر لا بد أن يحقق لنا شيء من الاستقرار في الركوع على نحو الاحتياط اللزومي. وإذا نسي الذكر أو الاستقرار حتى رفع رأسه من الركوع وبالتالي خرج عن حد الركوع، صحت صلاته ولا شيء عليه. الاستقرار مطلوب، المكث مطلوب، لكن الاستقرار والمكث وليس من الأجزاء الركنية، بحيث أنه لو نسي الشخص إذا لم يأتي به عن عام لذلك يؤثر في صحة الصلاة، تبطل الصلاة. لكن إذا نسيه بالتالي هذا لا يؤثر في صحة الصلاة. ولذلك قال: وإذا نسي الذكر أو الاستقرار حتى رفع رأسه من الركوع صحت صلاته ولا شيء عليه. لكنه إذا تذكر عدم الاستقرار وهو في حال الركوع، يعني لم يخرج عن حد كونه راكعا عرفا، بعد العرف يقولون ماذا؟ بعد ما زال راكعا، حينئذ لابد أن يعيد الذكر. هسه هذه اللابدية هو ذكرها على نحو السيد ذكرها على نحو الاحتياط الأولى، فالأحوط الأولى الأحوط استحبابا أن يعيد الذكر حال استقراره. جيد، هذا ما يتعلق بالواجب الثالث. أما بالنسبة إلى الواجب الرابع في الركوع، قال: القيام بعد الركوع. فالقيام بعد الركوع هو ماذا؟ هو من الواجبات. القيام بعد الركوع، عندنا القيام قبل الركوع ذلك أيضا واجب، لكنه واجب وماذا؟ ركني. هذا لا، واجب وجزء لكنه ليس ركنيا. القيام بعد الركوع ويعتبر فيه ماذا؟ هذا القيام الانتصاب، بحيث العرف يقولون أنه مستقيم منتصب، قامته منتصبة، وكذا الطمأنينة أن يكون مطمئنا مستقرا على الأحوط لزوما. فإذا يعتبر فيه الانتصاب وكذا الطمأنينة ليست على نحو الفتوى وإنما على نحو الاحتياط اللزومي. وإذا نسيه، نسي القيام الذي يكون بعد الركوع حتى خرج عن حد الركوع، ماذا؟ حتى خرج عن حد الركوع لم يلزمه الرجوع، وإن كان الرجوع يعني أنه كي يأتي بالقيام واضح، وإن كان ذلك اللي هو أنه بالتالي الرجوع كي يأتي بالقيام أحوط استحبابا ما لم يدخل في السجود. أحبتي التفتوا، إحنا شريد من عنده المصلي نقول له أنه بعد الركوع عليك أن تأتي بماذا؟ أن تأتي بقيام، بعد ما تكمل الركوع ترفع رأسك أن هذا وتقف، وهذا هو القيام المطلوب الذي يكون بعد الركوع، يعتبر فيه الانتصاب، يعتبر فيه الطمأنينة. لكن شنو الكلام؟ إذا حصل نسيانه هو ركع وهوى إلى ماذا؟ وهوى إلى ماذا؟ إلى السجود من دون أن يقف وينتصب بعد ماذا؟ بعد الركوع. واضح أحبتي؟ وإذا نسيه حتى خرج عن حد الركوع لم يلزم عليه الرجوع، لأن الرجوع ماذا بالتالي أنه يستدعي؟ بالتالي يستدعي ماذا؟ يستدعي هذا القيام، أنه بالتالي أنه أنت تأتي به والحال قد خرجت أنت من الركوع. قال: لم يلزم الرجوع، وإن كان الرجوع أحوط استحبابين ما لم يدخل في السجود. هسه مو لازم أن يرجع، لكن إذا أراد أن يرجع بشرط أنه ماذا؟ أن لا يكون قد دخل ماذا؟ أن لا يكون قد دخل في السجود. فإذا دخل في السجود حينئذ لا يمكنه الرجوع، لأنه الرجوع والتدارك والإتيان بهذا القيام الذي يكون سابقا على الركوع يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى زيادة ركنية للسجود. على أي حال، هذا ما يتعلق بالواجب الرابع. مسألة 298: إذا شك في الركوع أو في القيام الذي يكون بعد الركوع. شك في الركوع يعني شك في أصل وجوده، أنا جبت ركوع أو لا، أنا جبت قيام بعد الركوع أو لا، وقد دخل في السجود لم يعتني بشكه. ما دام قد دخل في السجود لا يعتني بشكه لقاعدة ماذا؟ لقاعدة التجاوز. وكذا إذا شك في الركوع وقد هوى إلى السجود، أو شك في القيام وقد هوى إلى ماذا؟ إلى السجود، أيضا لا يعتني لا يعتني، وإن كان الأحوط استحبابا فيه الرجوع وتدارك القيام المشكوك، احتياط استحبابي، وإلا فإنه ما دام هو قد هوى إلى السجون حينئذ ماذا؟ حينئذ لا يلزم عليه ماذا؟ أن يعتني بهذا الشك. مسألة 299، إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته، واضح؟ على الأحوط وجوبا. ليش؟ هو بالتالي هنا مو شك، علم بأنه بعد أن جاء بالسجدة الأولى وجاء بالسجدة الثانية دخل في السجدة الثانية، يعني أنه كما تعلمون أن السجود، أن هذا عنوان السجود متقوم بسجدتين، إذا جاء بالسجدة الأولى ما يصدق عليه عنوان أنه سجود تام، شو وقت يصدق عليه السجود؟ إذا دخل في السجدة الثانية، دخل في السجدة الثانية قال ها إني قد نسيت الركوع، زين الركوع بالتالي ركن لو مو ركن؟ ركن. هسه لو نسى القراءة، لو نسى أي جزء وكان ذلك جزء غير ركني، هذا لا يؤثر في صحة الصلاة لقاعدة لا تعاد. أما إذا نسيه جزءا ركنيا حينئذ ماذا؟ هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة كما مر سابقا، على أنه بالتالي أن الركوع تبطل الصلاة بنقيصته عمدا أو سهوا، وكذا تبطل الفريضة بزيادته عمدا بل وسهوا، هذا يؤثر. فحينئذ ماذا؟ فإذا تذكر عند السجدة الثانية بطل صلاته، السيد عندنا احتياط في هذه المسألة. وإن كان تذكره قبل ذلك، قبل أن يدخل في السجدة الثانية، كان بإمكانه أن يرجع ويتدارك. ليش؟ لأنه بالتالي هو ما دخل بتمام الركن اللي هو السجود، السجود يتحقق بسجدتين، صدق السجود وصدق عنوان الجزء الركني وأنه قد فرغ وقد دخل في الركن في الجزء الركني يكون ماذا؟ في السجدة الثانية. أما في السجدة الأولى بعد لم يدخل ويكمل الركن، فما دام بعد لم يكمل الركن بإمكانه ماذا؟ حينئذ الرجوع والتدارك، والأحوط الأولى أن يسجد سجدتي السهو لزيادة السجدة الواحدة. سجدة واحدة ما يصدق عليها ركن، سجدتين يلا يصدق عليه أنه ركن. فما دام هو لم يسجد، لم يدخل في السجدة الثانية، ما نقدر نقول عليه أنه دخل في ركن، في جزء الركن. فحينئذ يمكنه التدارك، يقوم ويأتي بالقيام قبل الركوع ويركع، ثم بعد ذلك يأتي بالسجدتين. نعم بعد الصلاة يأتي بسجدتي سهو لأنه جاء بسجود ماذا؟ بسجود ماذا؟ زائد. مسألته، قال من كان على هيئة الراكع في أصل الخلق، مرض عنده، هو مريض، أكو عنده مرض في ماذا؟ في أصل هيئته، هيئته هيئة الراكع، عنده مشكلة في ظهره، ما عنده استقامة في 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 قامته، وهيئته هكذا في أصل الخلق، أو لعارض هسه إما في أصل من الولادة هكذا، وإما أنه لا لحادث لا سمح الله صار أنه منحنيا، هو أصل وضعه صار منحني يعني أنه بعد الحادث. فإن تمكن من القيام منتصبا ولو بأن يتكئ على شيء لزمه ذلك قبل الركوع، صح هيئته هيئة الراكع، لكن بإمكانه أن يقف منتصبا ولو بأن يتكئ على شيء، إذا كان هيك لزمه ذلك قبل الركوع، لأن احنا شرير الركوع وهو أن ينحني، إذا هو منحني من ذاته كيف يتحقق منه الركوع؟ فإذا نقول له هل تستطيع أن تنتصب؟ قامتك تنتصب ولو بالمعونة ولو بالاتكاء ولو بأي شيء، إذا استطاع وجب عليه أن يقف منتصبا، وإلا إن لم يكن متمكنا من الانتصاب، فإن تمكن من الانتصاب، انتصاب القامة بمقدار يصدق عرفا على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو في حقه تعين ذلك. تارة يقول أنا مثلا على سبيل المثال أنا أقدر أقف وأنتصب ولو بمقدار، نقول له خلاص عليك أن تقف وتنتصب، هذا يكون عليك لازم. ومرة يقول أنا ما أقدر أن أقف وأنتصب، وإنما أستطيع أن أنتصب ليس انتصابا تاما، انتصابا بسيطا وبمقدار محدد قليل. نقول له خلص، هذا أيضا لا بد أن تأتي به بمقدار يصدق عرفا على الانحناء بعده عنوان الركوع. إحنا نريد العرف يقولون أنه ركع، الركوع لا بد أن يكون مسبوقا بشيء من القيام. أما لو كان الشخص بأصله، يعني إذا كانت هيئته هيئة الراكع، كيف يتحقق منه الركوع؟ العرف يقولون شلون يتحقق من الركوع؟ الركوع لا بد أن يكون مسبوقا بانتصاب بقيام، من دون ذلك لا يصدق عليه عرفا أنه ركوع. فإذا استطاع أن ينتصب ولو لخنيئة ولو لوقت بسيط بهيئة العرف حتى يقول أنه هذا بالتالي ركع، هذا أيضا يكون ماذا؟ يكون لازما. وإلا إن لم يكن متمكنا حتى من ذلك، حتى من ذلك المقدار البسيط اللي يخلي العرف يقولون هذا ركع وركوعه بحسب شأنه، ولو انتصابا خفيفا. هسه ربما غيره اللي هو مستوى الخلقة وبالتالي عنده استقامة، من يقبل من عنده أن يأتي بماذا؟ بانتصاب خفيف. لا بد أن تكون قامته منتصبة حتى يتحقق من الركوع. لكن هذا يقول أنا مريض، نقول له ولو شيء بسيط ولو بحسبك. العرف يقولون هذا انقبل من عندك أنت، باعتبار أنه عندك مشكلة بظهرك هذا الانتصاب منك انقبل، من غيرك ربما ما انقبل، لأن ذاك منتصب تام القامة. فمن قبل منه ماذا؟ انتصاب بسيط للقامة، لا بد أن يكون انتصاب تام. بس أنت بعد وضعك يختلف، حالك يختلف، وضعك خاص، فنقبل منك الانتصاب ولو كان انتصابا ماذا؟ بسيطا. إذا لم يستطع حتى هذا الانتصاب البسيط قال وإلا أومأ للركوع برأسه، وإن لم يمكن فبعينه. الشارع ما أسمح وأسهل ماذا؟ الشارع يقول إذا لم يستطع أن يقف حينئذ يوم أسيقول واحد بالتالي هو هيئته هيئة الراكع، هذا ما ينفع، لا يتحقق منه الركوع، فيومي إما برأسه إن استطاع أو بعينه. وما ذكر من وجوب القيام التام ولو بالاستعانة والقيام الناقص مع عدم التمكن يجري، نفس هذا الكلام يقول السيد، يجري في حال تكبيرة الإحرام، وكذلك في القراءة، وكذلك في القيام الذي يكون مسبوقا للركوع. ومع عدم التمكن من الجميع، إذا لم يكن قادرا أن ماذا؟ أن يقف في هذه الموارد، في التكبيرة، في القراءة، في الركوع، يقدم القيام اللي هو قبل الركوع على غيره. هو لا يستطيع إلا أن يقف هنيئة، فأي هذه يقدمها؟ يقول القيام الذي يكون ماذا؟ مسبوقا بالركوع، هذا هو الذي يقدمه، وهذا ما ذكرته الروايات، يقدم على التكبيرة وعلى القراءة وعلى القيام الذي يكون بعد الركوع. ومع دوران الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام حال القراءة أو بعد الركوع، يقدم ماذا؟ يقدم القيام حال التكبيرة. مرة شنو يعني؟ أنه يقول أنا أقدر أقوم لكن ما أقدر أقوم في التكبيرة وفي القراءة وقبل الركوع وبعد الركوع. نقول له قدم ماذا؟ قدم القيام الذي يكون قبل الركوع. مرة يقول أنا إما أن أقوم في التكبيرة أو في القراءة أو القيام مو قبل الركوع، لا، القيام الذي يكون بعد الركوع. نقول له خلاص، إذا أنت ما تستطيع إلا أن تقوم في واحدة، أن تقوم وتنتصر في واحدة من هذه ثلاثة، فقدم القيام عند التكبيرة، لأنه باعتبار أنه قيام ركني. جيد، مسألة 30 هذه إن شاء الله تأتي غدا هذا. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.